إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مما يجب على المرء أن يحافظ على النظام العام، وهذا واجب على المواطن بصفة عامة وعلى المسلم بصفة خاصة، وذلك لأن النظام مما يوفر الوقت والجهد ويختصر الطريق إذا كان مرتبا، موضوع كل شيء في مكانه، متوصل إليه في زمانه على الوجه المحدد المعلوم، فإن ذلك مما يريح. ولو نظرت في بيتك لرأيته صورة مصغرة من المجتمع، فلو أن كل شيء موضوع في مكانه لكان وصولك إليه سهلا ميسورا، حتى الأعمى يمكنه أن يمشي في الطريق ما دام معتادا بالنسبة له، ويمكنه أن يتوصل لكل شيء يريده بسهولة ويسر ما دام أن كل شيء في مكانه. ألا وإن من النظام الذي ينبغي أن يحافظ عليه في المجتمع علاقة المرء بغيره، حتى ولو كان على غير ديانته، بما ينطوي تحت ذلك من عهود ومواثيق. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فيها أناسا يختلفون في ديانتهم، ففيهم المهاجرون وهم على الإسلام، وفيهم الأنصار وهم على الإسلام أيضا، وفيهم اليهود وهم على ملة اليهودية، يختلفون عن المسلمين في الديانة. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة بينهم في بنود معروفة مذكورة في السير، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في غزوة بدر ونصره الله عز وجل عليهم، وكان ما ذكرنا في لقائنا السابق وما قبله. فاغتاظ اليهود من ذلك، فبدأوا في خطوات نحو نقض العهد وحل النظام العام بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين اليهود من جهة أخرى. فكان من بوادر ذلك أن تواصل اليهود مع المشركين في مكة، وأخذوا يقولون الأشعار يندبون فيها قتل المشركين ويتوجعون لهم، وأخذ بعض اليهود يشبب بنساء المسلمين ويقول فيهن الشعر والغزل، ووصل بهم الحال إلى أن قالوا للمشركين: أنتم أهدى من محمد ومن معه سبيلا. ولقد سجل الله عز وجل عنهم هذا الخزي الذي قاموا به، وذكر أنهم يقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اعجب من هؤلاء، تعجب من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وما الذي في كتابهم؟ إن الذي في كتابهم أن هذا هو نبي آخر الزمان، وأن هذا القرآن صحيح من عند الله عز وجل، وهذه علامات هذا النبي، هذا هو ما في كتابهم، ولكن حملهم البغي والحسد على التكذيب، كما قال سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وكانوا من قبل، يعني من قبل أن يأتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل أن ينزل عليه القرآن، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون به على الذين كفروا، فيقول اليهود للمشركين من الأوس والخزرج: هذا أوان ظهور نبي هو نبي آخر الزمان، فإذا خرج آمنا به وقتلناكم معه. كانوا يستنصرون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني ما عرفوا صفته في كتابهم، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن يكفروا بما أنزل الله، كفرهم هذا بغي، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. تصور أن كتابهم الذي يؤمنون به ويرفعون رايته ويدافعون عنه ويموتون في سبيل نصرته يكفرون به لأنهم فقط يحسدون هذا النبي، يرفضون أن ينزل الله من فضله على رجل من أبناء إسماعيل. هذه المرة جاءت النبوة في ذرية إسماعيل، ليست في ذرية إسحاق عليهما السلام. فهذا ما حدث. قالوا للذين كفروا، يعني الذين يعبدون الأصنام: أنتم أهدى سبيلا من محمد ومن معه. وكانت البداية مع يهود بني قينقاع، فلما نقضوا العهد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة. جاء بعض المتأخرين أو المعاصرين من الطاعنين في نبينا صلى الله عليه وسلم، فكتب كلاما قال فيه: إن إجلاء يهود بني قينقاع كان بسبب مشاجرة في السوق بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود، وكان تعبيرا عن الحرج الذي وقع فيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن وجود اليهود معه في المدينة يذكره بفشله في المهمة التي جاء بها، لأنه لم يستطع أن يقنعهم بدينه. هذا كلامه، فهل هذا صواب؟ هل الأمر كذلك؟ أولا، ذكر سبب غزوة بني قينقاع بهذا السياق الذي سأذكره الآن لم يثبت بسند صحيح، ومع ذلك فلو صح كما ذكره أهل السير، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم اختلافا بين أهل السير والمغازي ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم ممن روينا عنهم السير أن سبب إجلاء يهود بني قينقاع، وذكر السبب الذي سأذكره الآن. ذكروا سببين: السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة بدر ونصره الله عز وجل على المشركين، وكان يوم الفرقان كما ذكرنا قبل ذلك، جمع يهود بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود أسلموا، يا معشر يهود أسلموا، فوالله إني لرسول الله حقا وإنكم لتعلمون ذلك، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أناسا أغمارا لا معرفة لهم بالحرب، ووالله لو لقيتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. هذا سند فيه ضعف يسير وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعلى فرض تحسين الحافظ ابن حجر لهذه الرواية، فهل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة لأنهم رفضوا الدخول في الإسلام؟ لا يقال هذا. وأبسط دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة فعقد معهم المعاهدة وتعايش معهم، ولم يبدر منه أي أذى تجاه هؤلاء اليهود، ولا نقض معهم العهد، ولم يكن من شأن دينه صلى الله عليه وسلم أن يكره الناس على الدخول فيه، بل إسلام المكره إذا لم يتمكن الإسلام من قلبه وظل إسلاما في الظاهر خوفا من العذاب أو العقاب أو الأسر أو القتل فقط، فهو في الحقيقة نفاق وليس بإسلام، هو إسلام باطل. ولهذا قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، وهذا أصل كبير ينبغي أن يعتمد عليه في كل ما بعد ذلك من علاقة المسلمين بغيرهم. فلا يقال أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم لأنهم رفضوا الدخول في الإسلام. ثم بعد ذلك ذهبت امرأة من المسلمين تبيع حليا لها عند صائغ من اليهود، فلما قعدت عند الرجل راودها على كشف وجهها فأبت، فغافلها وعقد طرف ثوبها من الأسفل بثوبها من الأعلى وهي قاعدة في الأرض لا تشعر، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحك اليهود، فغار رجل مسلم على المرأة المسلمة فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه فوقع الشر بينهم. والسؤال، هل يقال في مثل هذا إن إجلاء يهود بني قينقاع كان بسبب مشاجرة بين رجل من اليهود ورجل من المسلمين في السوق فقط تساق هكذا؟ وهل بدأ الرجل المسلم معه بالشجار واعتدى عليه؟ أم أنه كان رد فعل على أمر سيء بدر من رجل تمالأ معه قومه على هذا وضحكوا وسخروا من هذه المرأة المسلمة بدلا من أن ينصروها؟ يعني حتى على فرض صحة هذه الرواية، والرواية فيها ضعف من جهة تعليق وانقطاع في السند وإرسال، ضعف شديد من جهة السند، لكن حتى على فرض صحة الرواية، وإذا قلنا بأنها يستأنس بها من الناحية التاريخية كما ذكر ذلك الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، قال ويستأنس بها من الناحية التاريخية، حتى على فرض هذا فالرواية تدل على خيانة اليهود للعهود وعلى اعتدائهم على المسلمين، ومن الجانب الآخر تدل على غيرة المسلم على المرأة المسلمة وعلى عفة المرأة المسلمة وتسترها وحشمتها، ثم هي في الجملة تدل على خطورة خروج المرأة المسلمة إلى السوق مجردة عن رجل معها. يمكن أن يستفاد من الرواية من هذه الجهات مثلا، لكن أن يؤخذ ذيل من الرواية دون ذكر للسابق ولا للاحق ولا للسبب ولا للأحداث، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن محمدا كما يذكر هذا الكاتب أجل اليهود لأجل مشاجرة بين رجل وبين رجل، فهذا إن دل فإنما يدل على تضليل الرجل، لا أقول للمسلمين بل أقول إنه يضلل قومه ونفسه، ويريد أن يعمي أبصارهم وبصائرهم عن الحقيقة، وألا يطلع واحد منهم على ضوء الشمس الذي يملأ رباع الأرض كلها ويقول إن الجو مظلم. فهذا الذي يقول هذا الكلام ما صنع شيئا سوى أنه وضع كفه على عينيه أو وضع كفه على أعين قومه كي لا يطلعوا على الحقيقة. فنقول له اتق الله فيهم واكشف لهم الحقيقة ودعهم يختارون الطريق الصحيح، لكن توصل لهم الحقيقة مدلسة مغيرة مكذوبة، فعند ذلك قد ظلمتهم قبل أن تظلم أعدائك، ظلمت بني قومك وبني جلدتك. اكشف لهم الحقيقة وبين لهم الروايات كما هي ودع القوم يقررون، فعند ذلك سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهربوا ودخلوا في حصونهم. كانوا يقولون لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا، وصادقوا، هو بالفعل لم يلق مثلهم، لكن في الفرار والتحصن في الحصون، لأن العرب الذين لقيهم قبل ذلك جاءوا من بلدهم مكة ووصلوا إلى بدر وقالوا لا نرجع حتى نفعل وحتى نفعل، أما هؤلاء ففروا وتحصنوا بالحصون، فهو بالفعل لم يلق مثلهم، لكن في الجبن والهروب والتحصن في الحصون، فهم من هذه الحيثية بالفعل لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. وكان هذا الحصار في يوم السبت في منتصف شهر شوال في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة حتى استسلموا ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهم مكتفين مقيدين في الأغلال. والآن يظهر عندنا أو يظهر لنا رجلان، الرجل الأول رأس المنافقين والرجل الثاني من رؤوس الإيمان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الرجلين بينه وبين بني قينقاع معاهدة وحلف. فأما عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مر على هؤلاء المكتفين فقال فكوهم من أغلالهم، فقالوا أو يربطهم رسول الله ونفكوهم نحن؟ قال الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم والله من حلهم لأضربن عنقه. فانطلق ابن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستصدر منه حكما بفك هؤلاء الأسرى أو المكتفين، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فأعرض عنهم، فلما أبطأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الرد أدخل يده في جيب درعه، جيب الدرع يعني فتحة الثياب من تحت الرقبة، وكأنه أمسكه هكذا. تصور ابن أبي يمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا من ثيابه في شأن دفاعه عن يهود خونة، هذا دور المنافقين مع مكائد اليهود مع خيانة اليهود. حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرسلني، قال والله لا أرسلك حتى تتركهم لي 400 حاسر يعني من غير درع و300 دارع يعني مجهز للحرب تحصدهم في غداة واحدة، إنني امرؤ أخشى الدوائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك على ألا يساكنوني فيها. هذا موقف عبد الله بن أبي. فماذا صنع عبادة؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بيني وبينهم حلف وموالاة، وإني قطعت ما بيني وبينهم من الموالاة وواليت الله ورسوله والمؤمنين. فهذا ما كان من عبادة رضي الله عنه. وقطع ما كان، قطع بين ما كان في الجاهلية وبين ما كان في الإسلام. فأنزل الله تعالى في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني ابن أبي، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وواضح في هذا السياق ثناء الله عز وجل على مثل صنيع عبادة رضي الله عنه والترغيب فيه، وواضح كذلك ذم الله تعالى لمثل صنيع ابن أبي والترهيب عنه. وقبل أن أنتقل عن هذا أعرج على مسألة جانبية في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأطرح هذا التعليق في سؤالين أو في مسألتين. الأولى أن بعض من لم يجمع النصوص نظر في هذه الآية فحكم بالكفر على كل موالاة، والثاني أن حاطب بن أبي بلتعة أخبر المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، وهذا نوع من موالاة المشركين، ومع ذلك لم يكن منهم، والآية تقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فكيف نرد أو نبين بطلان مسلك من حكم بالكفر على كل موالاة مع العمل بهذه الآية وسلامة الاعتقاد فيها؟ أولا نقول إن الذي يحكم بكفره بسبب الموالاة هو من والى المشرك أو الكافر من أجل دينه، يعني يواليه وينصره ويحبه لأنه يهودي أو لأنه وثني أو لأنه نصراني، يواليه من أجل الدين إعجابا بالدين ورضا بهذا الدين. فإذا كانت الموالاة على الدين بسبب الدين فهي التي يقال فيها هذا. أما ما بعد ذلك فقد تقع الموالاة وتكون مباحة، وقد تقع الموالاة وتكون محرمة وليست كفرا، وقد تقع الموالاة وتكون مستحبة، وقد تقع الموالاة وتكون واجبة. وأذكر لك بعض الأمثلة. قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. الآية والمقصود منها أن الله عز وجل أحل للمسلم أن ينكح الكتابية إذا كانت عفيفة لا تزني. ولا تخلو علاقة الرجل مع زوجته من نوع من المحبة والمودة والنصرة. لكن السؤال، هل يحبها لأنها زوجته أم لأنها على غير الإسلام؟ السبب القائم هنا أن هذا نوع آخر من المحبة والمودة والنصرة. وكذلك في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت في أبي طالب وفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو في محبة هدايته. فهل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لأنه عمه، أم لأنه يعبد الأصنام والأوثان ولم يدخل في الإسلام؟ لأنه عمه ولأنه نصر هذا الدين، فهذا نوع من الموالاة والنصرة، لكنه غير داخل في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ليس داخلا في هذه الآية. وهذا نص وهذا نص، فينبغي أن نعمل بكل هذه النصوص. كذلك موسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فنصره موسى، كما قال الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه. نصر موسى عليه السلام رجلا من شيعته، والظاهر أنه كان على غير الإسلام في هذا الوقت، ولكنه كان من شيعته. كل ما ذكر في الآية أنه كان من شيعته ولم يذم على ذلك. ولذلك قد تكون نصرة الكافر في بعض المواطن أمر مستحب أو واجب، كما لو كان مظلوما ويبحث عن حقه وأنت تستطيع أن ترد إليه حقه، فواجب عليك هنا أن ترد إليه حقه ولو كان من نفسك، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكما في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني ولا يجرمنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، والمقصود أن الله أمرنا بالعدل فيهم ولو كنا نبغضهم لأجل دينهم، والعدل فيهم مع نصرتهم في رد حقهم إليهم ومع إثبات حقهم لهم نوع من الموالاة والنصرة، وليس داخلا في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث آخر الزمان أن المسلمين يصالحون الروم صلحا آمنا ويقاتلونهم والروم عدوا آخر، فقتال المسلمين مع الروم في صف واحد فيه نصرة من المسلمين للروم الذين معهم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا بكفر الأمة حينئذ، لأنهم يقاتلون مع الروم في صف واحد، فليس هذا النوع من الموالاة أيضا داخلا في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما فعل حاطب ابن أبي بلتعة فإنما كان لأجل الدنيا، فهو محرم وليس كفرا. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالكتاب قال: يا حاطب ما هذا؟ فاستفصل النبي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله إني كنت امرأ في قريش ولم يكن لي فيهم قرابة ولا نسب بخلاف الصحابة، فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ووالله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. قال: يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس معنى هذا أن أهل بدر يباح لهم أن يفعلوا الكبائر، ولكن معنى هذا أن أهل بدر محفوظون من الردة عن الإسلام. ومعناه أيضا أنهم لو وقعوا في ذنب وفقهم الله للتوبة. فإذا كان أهل بدر محفوظون عن الردة عن الإسلام، فيعلم حينئذ أن فعل حاطب ليس ردة عن الإسلام. إذن هذا نوع من الموالاة لأجل الدنيا، وإن كان محرما ولكنه لم يدخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا مثال أحببت أن أعرج عليه كتمثيل على أننا يجب علينا إذا أخذنا بنص أن نجمع كل النصوص في الباب، وألا نتعلق بنص واحد فننفرد بحكم من هذا النص تاركين بقية النصوص والقضايا التي إذا جمعناها تصور لنا حكم صحيح سديد سليم يحفظنا الله عز وجل به من الزلل والخطأ في الحكم على أنفسنا أو لأنفسنا أو في الحكم على الآخرين أو للآخرين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول هم لك على ألا يساكنوني فيها، خرج يهود بني قينقاع من المدينة تاركين سلاحهم وأموالهم، وذهبوا إلى مكان يسمى أذرعات بالشام، فلم يلبثوا هناك أن هلك أكثرهم وماتوا. ولا يخفى ما في موقف عبد الله بن أبي بن سلول من خطر للنفاق وأهله يحتاج منا أن نحذر منهم، وأن نتأمل ما في القرآن والسنة من ذكر لأوصافهم حتى نحذرها ونحذر منها ونحذر ممن وقع فيها. على أننا لا نستطيع هنا أن نقول فلان منافق، وإنما نقول هذه من علامات النفاق أو من أخلاق المنافقين، ولا نجزم بأن نقول فلان منافق، لأن النفاق والإيمان مما يستقر في القلب، وهذا على وجه الحقيقة واليقين لا يعلمه إلا الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بالوحي. أما نحن فنحكم على الصفات والأخلاق ولا نعين الأشخاص فنقول فلان منافق، ليس هذا من علمنا. وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلى نفس الخط يسير اليهود في صورة كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي شاعر له مكانة في اليهود، يتواصل مع المشركين ويقول الشعر في المسلمين وفي نساء المسلمين، فيزلزل أمن المدينة، يزلزل أمن المدينة. المدينة الآن متمثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلى رأس في المدينة، وكعب بن الأشرف ينقض العهد ويحرض المشركين ويستقوي بهم على المسلمين ويقويهم على المسلمين، ويعود على نساء المسلمين فيقول فيهم الشعر والغزل. كل هذا مقدمة لما حدث بعد ذلك، حتى لا يأتي آت ويقول هذا من ضمن سلسلة اغتيالات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمخالفين. القضية ليست قضية اغتيالات ولا قتل للمخالفين، وإلا فلماذا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره من اليهود، ولماذا أبقى المسلمون غير المسلمين في البلدان التي فتحوها وفي الأماكن التي كانوا فيها، ولم يحفظ في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام قتل على مجرد المخالفة في الدين، ولا على مجرد عدم إرادة الدخول في الدين. لكن هذه القضية محفوفة بعدة مقدمات: نقض للعهد، إفساد للنظام العام، دعوة للمشركين لقتال المسلمين وتقوية لهم على ذلك واستقواء بهم على ذلك، فمثل هذا لو بقي لسفك بسببه عدد من الدماء لا يعلمه إلا الله. لكن لاحظ هنا أن الذي أمر بقتله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم البلاد في هذا الوقت، والأمر الثاني أنه يوحى إليه، فكونه يوحى إليه يغني عن التحقيق في الأمر وعن ذكر المستندات وغير ذلك. فإذا نزلنا لمن بعد ذلك نحتاج إلى إثبات القضية بدعوة ومدعي وشهود وغير ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني كأنه يريد أن يقول كلاما كفريا مثلا فيه سب أو طعن في الظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا في الحرب تحت عنوان الحرب خدعة أو خدعة جائز، لكن كلام الإنسان في الحرب بهذه الطريقة جائز، والفعل جائز بضوابط وحدود يفتى في وقتها في كل وقت فيها بما يناسبه، لأن هناك أشياء لا تجوز على كل حال. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يزني لأجل أن يخدع الكافرين، ولا أن يفعل فعل قوم لوط لأجل أن يخدع الكافرين، هناك أفعال لا تجوز البتة. لكن هذا الكلام أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة ومن معه في هذا الوقت، قال: قل ما شئت. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف فقال له: جئت. قال له: إن هذا الرجل سألنا صدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه قد عنانا، يعني أتعبنا، وقد أتيت أستسلفك. فانتفش كعب بن الأشرف وانتعش وقال له: وأيضا والله لتملن، كأنه يقول له: أنت لسه شفت حاجة؟ قال: والله لقد اتبعناه ولا نحب أن نترك أمره حتى ننظر إلى ما يصير أمره، وقد جئنا لتسلفنا وثقا أو وثقين، يعني شعير أو قمح. فقال: أرهنوني، يعني أعطوني رهنا. فقالوا: وما نرهنك؟ انظر إلى الخبيث. قال: أرهنوني نساءكم. فبجحه محمد بن مسلمة وطمأنه وقال له: وكيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كأنه يقول له: يعني لو جاءت عندك المرأة لتنظر إلينا بعد ذلك. بجحه بهذا. قال: أرهنوني عيالكم أبناءكم. قال: وكيف؟ يسب أحدهم بعد ذلك فيقال: رهن بوثق أو وثقين؟ نرهن. ثم بادره وقال له: نرهنك اللأمة، يعني السلاح. وكان في هذا فقه من محمد بن مسلم، لأنه إذا ذهب بالسلاح لا يستنكر حينئذ وجود السلاح معه، ده أنا جايبه لك أنت اللي طلبت، فلا يستنكر حمل السلاح معه في هذا الوقت. لكن لو لم يكن السلاح على سبيل الرهن ممكن هو داخل لو لم يستطع أن يستنزله يقول له: خلاص اترك سلاحك خارج المكان. فقال: نرهنك اللأمة. ثم واعده وجاء بأبي نائلة وثلاثة معهم أو اثنين كما في الروايات، ونادى عليه في الليل فنزل كعب بن الأشرف متوشحا بثيابه وعليه رائحة الطيب، يفوح طيبا، متوشحا بثيابه يعني مخالف بين طرفيه يمينا وشمالا، في أبهته فنزل. روي يعني هذه الرواية جاءت هكذا في الصحيح في صحيح البخاري. قال فقالت امرأته أين تذهب هذا الوقت؟ ما هذا الصوت الذي يقطر منه الدم؟ في خارج الصحيح قالت إني لا أرى في هذا الصوت حمرة الدم. فنزل كعب قائلا لها إن الكريمة أو إن الفتى لو دعي إلى طعنة بليل لا أجاب ونزل. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. فنزل. كان محمد بن مسلمة وأبو نائلة قد اتفقوا على أنه إذا نزل يقول له دعني أشم رائحتك، فإذا أمسك بشعره يقول لمن معه دونكم عدو الله فاضربوا. فلما نزل كعب متوشحا بثوبه ينفخ منه رائحة الطيب قال لم أرى عطرا كاليوم. قال نعم عندي أعطر نساء العرب. وكان حديث عهد بعرس لسه عريس. قال عندي أعطر نساء العرب. فقال أتأذن لي أن أشتم رأسك؟ أريد أن أشم شعرك. قال نعم. فأمسك به وشم رأسه ثم نادى لأصحابه شموا رأسه، فاشتموا جميعا شعره حتى اطمأن. ثم مشى قليلا وقال له أتأذن لي أن أشم مرة أخرى؟ قال نعم. فلما استمكن من شعره قال دونكم عدو الله فاضربوه. فاختلفت فيه أسيافهم. ذكر في بعض الروايات أنها لم تغن شيئا. قال فذكرت خنجارا كان معي فطعنت به في بطنه فقتلته. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن كعب بن الأشرف كان معاهدا للنبي صلى الله عليه وسلم فنقض العهد وزاد على ذلك بما يخل بالنظام العام في المدينة وبأمن هذه المدينة، حتى استدعى ذلك أن تكون المصلحة العظمى هي التخلص منه بهذه الطريقة حتى ينتهي شره وحتى يكف شر اليهود عن المسلمين وعن الناس بعد ذلك. هذا ما حدث لكعب بن الأشرف، وليس هذا كما يظن اغتيالا، وإنما هو عقاب على ذنب قام به هذا الرجل. كان حده أو عقابه في مثل هذا أن يقام عليه مثل هذا الحكم، لكن يراعى كما ذكرت أن الذي أقام هذا الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يمثل السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في هذا الوقت، يعني لا يقوم به أحد الناس، لا يقوم به أحد الناس اليوم. فقال فلان قتل فلانا، لماذا قتله؟ لأنه قال كذا. ففي مثل واقعنا وأيامنا تصير فوضى، فإنما يرفع الأمر إلى ذي الأمر والشأن في مثل هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفهم الصحيح لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن واجعلها أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.